بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن الله تعالى أوجب على عباده المؤمنين رعاية دينه وحمايته، وجعله مسؤوليتهم يسألون عنه يوم الأرض على الله سبحانه وتعالى. فإذا كانوا قد اقتنعوا بدين الله سبحانه وتعالى وبصدق ما جاء به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، فليعلموا أنهم سيسألون عماذا قدموا في سبيل قناعتهم هذه. وإن الدين لا يمكن أن يقام إلا بدولة، لأن كثيرا من الواجبات لا يطيقها الأفراد ولا يمكن أن يقدموها، وذلك مثل جهاد العدو والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وإعانة المظلوم على الظالم واستصلاح الأرض واستخراج ما فيها من الخيرات والعدل في توزيع ذلك بين الناس. فهذه أمور لا يمكن أن تتم من خلال أفراد ولا من خلال جماعة، وإنما تقوم بها دولة. ومن أجل هذا وجب أن تقوم دولة للإسلام، لكن هذه الدولة يميزها عما سواها من الدول كثير من المميزات، منها أنها دولة الإسلام، فليست دولة فرد يريد بها إشباع رغباته واتباع شهواته وأن يجعل مال الله دولا وأن يجعل عباد الله خولا، وليست دولة قبيلة ولا حزب ولا بلد مخصوص، وإنما هي دولة الدين. فإذا تميزها هذه العقيدة التي تجعلها متصلة بالله سبحانه وتعالى ومنطلقة من أمره سبحانه وتعالى وساعية لإعلاء كلمته وإعزاز دينه، وليست ساعية لإعزاز فرد ولا لإشباع رغباته ولا لإعزاز مجموعة مخصوصة ولا لتهيئة حاجياتها وما تطلبه، بل إنما هي دولة للإسلام. افترض الله سبحانه وتعالى ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقاموا به أكمل قيام. سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم لإقامة دولة للإسلام، ولم يردها لنفسه ولا لقبيلته ولا لآل بيته، بل جعلها دولة لدين الله. ألا تلاحظون أنه عرض الله عليه أن يكون نبيا ملكا وأن يكون نبيا عبدا، فاختار أن يكون نبيا عبدا. وعندما جاءه الأعرابي الذي عرف خدمة الملوك فانحنى بين يديه وارتعشت بوادره، قال: اربع على نفسك فإنني لست بملك، إنما أنا عبد الله ورسوله. وكذلك فإنه كان يقول لأمته على الملأ: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ليس لي مما أوتيتم إلا الخمس وهو مردود عليكم. فلم يتخذ شيئا من مال الله مختصا به هو، بل كان يعيش في حجرات، يقول الحسن البصري: لو مد الرجل يده للامست سقف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ينام على حصير فيؤثر في جنبه ويبقى أثره في جنبه. ويقول جابر بن عبد الله: لو دخلت أبيات النبي صلى الله عليه وسلم ما رأيت شيئا يرد البصر، أي ما رأيت شيئا تتعلق به النفس وتهواه، كل ما فيها من وسط متاع الناس أو من أدناه. كذلك فإنه صلى الله عليه وسلم لم يجعلها دولة بني هاشم، كان لهم من الحقوق ما لغيرهم ولم يختصهم بأي شيء، بل جعلهم كغيرهم. ومن هنا فأول من خلفه لم يكن رجلا من بني هاشم، وإنما هو رجل من بني تيمية بن مرة. قال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وأبو بكر رجل من بني تيمية بن مرة بن شعب بن لؤي، وليس من بني هاشم ولا من بني عبد مناف. وكذلك لم يجعلها دولة مختصة بأساس قريش أو بالتمكين لهم في الأرض، وإن كانت الإمامة مختصة بهم، لكن الوظائف والقيام بالمصالح لا يختص بهم، بل قال: إنا لا نولي عملنا من سأله. وقال: من ولى على عمل رجلا وهو يجد أصلح منه لقي الله خائنا. فلذلك لم يختص قريشا بالوظائف، وإنما أعطى اللواء يوم فتح مكة لسعد بن عبادة بن دليم، وهو رجل من الأنصار من الخزرج، ثم حين شكي إليه انتزعه منه وأعطاه ولده قيس بن سعد بن عبادة بن دليم. وكذلك إذا نورتم إلى من يعقد له الرسول صلى الله عليه وسلم اللواء في الغزوات المختلفة أو يستعمله في الأعمال، ستجدون قريشا مثل سواهم ليس لهم ما يميزهم إلا قضية الإمامة فقط. وهذه حكمة ربانية، هي أن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش، كما قال أبو بكر في خطبته يوم السقيفة، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، لكن قال أبو بكر للأنصار نحن الأمراء وأنتم الوزراء. والأمر إذ ذاك شورى بين الجميع، وكل قوم إنما يختار منهم الأعدل والأكفأ، فيستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يصلح للعمل دون النظر إلى سنه أو علمه أو قبيلته أو تخصصه، بل اختار لإمارة مكة وإمامة المسجد الحرام والقضاء بين الناس بمكة شابا هو عتاب بن أسيد، وكان في 17 من عمره، واختار لقيادة آخر جيش يبعثه في حياته أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل، وهو شاب من بني كلب بن وبرة بن الحاف بن قضاعة، ولم يتجاوز عمره 17 سنة. وفي الجيش أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح ومن سواهم من كبار المهاجرين. وكذلك أمر على البحرين العلاء بن الحضرمي، وأمر الضحاك بن سفيان كذلك على عمان، وأمره على كتيبة بن سليم يوم الفتح. كل هذا يدلنا على أن هذه الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن دولة فرد ولا دولة قبيلة ولا دولة جهة ولا دولة حزب، وإنما كانت دولة الإسلام. فالعزيز فيها هو هذا الدين، والذي يقصد إعزازه والتمكين له هو هذا الدين، وسار على هذا النهج الخلفاء الراشدون المهديون. فهذا أبو بكر رضي الله عنه يعهد بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب الذي ليس من بني تيمية بن مرة الذين منهم أبو بكر، مع أن أولاده يصلحون للخلافة، ولكنه نحاها عنه، ومع أن من بني عمه طلحة بن عبيد الله الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من سره أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله، وأنزل الله فيه فمنهم من قضى نحبه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة فلا يضره ما صنع أبدا. ومع ذلك عدل عنه أبو بكر ولم يعهد إليه بالخلافة، وإنما عهد بها إلى عمر. وكذلك عمر بن الخطاب عندما جعلها في 6 الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، أخرج منهم سعيد بن زيد وهو ابن عمه وزوج أخته، وهو من 10 المبشرين بالجنة، وممن شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بعينه بالجنة فلا يضره ما فعل أبدا، لكن عمر أبعده لي لا تكون الخلافة دولة يتداولها بنو عدي بن كعب فقط. وكذلك فإن علي رضي الله عنه حين ضرب جاءه أهل العراق يطلبون منه أن يولي عليهم الحسن بن علي، فقال لا والله لا أفعل، فلا يكون كبر هذا الأمر علي حيا وميتا، إنما توليته بتكليف الله، ما دمت حيا فإذا أنا مت فقد انقطع تكليفي فلا أتحمله في حياتي وبعد موتي. وكذلك فإن أبا بكر رضي الله عنه حين تولى الخلافة مكث سنة يدير أمور الأمة ويدير أمور هذه الدولة ولم يأخذ أي راتب من بيت المال، فلما نفدت تجارته كلم الناس في المسجد فقال أيها المؤمنون إني كنت امرأ تاجرا وإنكم شغلتموني بأموركم عن أمور تجارتي فلو تجعلون لي رزقا من بيت مالك. فجلس أهل المسجد يتفاوضون كم يجعلون لأبي بكر، كم الراتب الذي يستحقه على العمل الذي يقوم به، وعينوا له راتبا. ثم لما تولى عمر أخذ ذلك الراتب ولم يزد فيه، مع أن أعماله قد ازدادت على أعمال أبي بكر، اتسعت الخلافة واتسعت الأرض واتسع التدبير، واحتاج الناس إلى كثير من السهر لم يكونوا محتاجين إليه في زمان أبي بكر، لكنه لم يزد راتبه شيئا. حين ازدادت الميزانية واتسعت الأموال وكثر ما في بيت المال، لم يزد راتب الخليفة عما كان عليه في حال الضيق والمشقة. ومع ذلك فحين أدركه الموت دعا ولده عبد الله بن عمر فقال: إني كنت أخذت من بيت المال هذا الرزق الذي كان يأخذه أبو بكر، وإن المسلمين لم يعطوني إياه وإنما أعطوه أبا بكر، فلعلي أكون قصرت فلم أقم بما كان يقوم به أبو بكر، وقد كتبت كل ما أخذت من بيت المال فأرجعه إليه، إن وجدت في مالي آل عمر وفاء فخذه، وإلا فخذ من مالي بني عدي بن كعب، فلا أن يكون خصومي يوم القيامة أحب إلي من أن يخاصمني المسلمون. ويقصد بذلك أن يسألهم. فأرجع راتبه مدة 10 سنوات وأشهر، أرجعه في بيت المال تورعا منه، لأنه يخاف أن لا يكون قام بهذا الحق الذي بايعه الناس عليه، فهو يعلم أن البيعة لا بد فيها من طرفين، لا بد أن يقوم هو بحق مثل الذي عليه، ولا يمكن أن يأخذ حقوق المسلمين دون أن يدفع لهم مقابلا وأن يقدم لهم خدمة، فخشي أن لا يكون قد قام بالواجب فأرجع إليهم ما أخذ من بيت ماله. ولما تولى عثمان الخلافة خطب في الناس فأخبرهم أنه غني عن مالهم وأنه لا يحتاج إلى أي شيء من بيت مال المسلمين، فأرجع عليهم الراتب ووفره على بيت مال المسلمين. وهكذا فإن هذه الدولة التي أقامها رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه عليها الخلفاء الراشدون كانت دولة الإسلام فعلا. أما ما بعد ذلك فقد بدأت هذه الدولة تنحرف عن مداها وتسير في غير مرماها، فبدأ الناس يريدون هذه الدول لأفراد، ويريدون أن تكون ملكا خاصا لفرد أو لأسرة أو لقبيلة أو لبلدة أو نحو ذلك، ومن هنا فلم تكن دولة الإسلام تماما. وهذا ما أوعد به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال فيما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه في مسند أحمد وغيره: تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة. وسكت. وإن دولة الإسلام مما يميزها أمور أخرى سأذكر بعضها ولا أحاول حصرها، فمن ذلك أنها دولة شورى، فليست دولة استبداد ولا مصادرة لآراء الأفراد ولا اتخاذ للقرارات الفردية، إنما هي دولة شورى يتشاور فيها المسلمون فيما بينهم في أمرهم، ويتشاورون في اختيار حاكمهم، ويتشاورون في تحديد سياساتهم وفي ترتيب أولوياتهم. كل هذا يميز هذه الدولة عما سواها من الدول. قد وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنين بهذا الوصف، بوصف الشورى في قوله جل ذكره: وأمرهم شورى بينهم، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في قوله تعالى: وشاورهم في الأمر. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحض عليها، وذكر أهل العلم أن فيها كثيرا من الفوائد، منها أولا أنها طاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، فمن لا ينتهج هذا الأسلوب أسلوب الشورى ليس مطيعا لأمر الله تعالى، وقال أشاورهم في الأمر وقال وأمرهم شورى بينهم. ثانيا أنها اتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزوم لهديه ومنهجه. ثالثا أنها مدعاة للتوصل إلى الصواب، لأنه إذا تزاحمت العقول خرج الصواب. رابعا أنها مدعاة لإزالة الضغائن والحقد، فمن يستشار في الأمر لا يمكن أن يجد في نفسه حرجا ولا حسدا للقائم بالأمر، ومن هنا سيرضى به ويرضى عن تصرفاته لأنه شاوره في الأمر. خامسا أن فيها إشراكا في الأجر، فمن تستشيره فإنك تشركه في أجر القرار الذي ستتخذه. سادسا أن فيها تسلية عند إخفاق القرار، إذا اتخذ القرار فكان فاشلا لا تترتب عليه مصلحة، فإنه إذا سبقته مشورة فإن ذلك من التسلية، ستتسلى بأن هذا ليس من تدبيرك وحدك وإنما استشرت الناس فيه. سابعا أنها مدعاة للطاعة والتنفيذ، لأن من استشير عند اتخاذ القرار لا يمكن أن يخالف رأيه الذي أشار به، فهذا سيلزمه بالعمل على أساسه. ثامنا أنها تعويض لمن تقوده على الشورى حتى لا يكون مستبدا إذا تولى هو القيادة. تاسعا أنها أيضا مدعاة لانقطاع الندم، ما خاب من استشار ولا ندم من استخار، فهي مدعاة لألا يندم الإنسان حين يقوم بها. عاشرا أن الشورى كذلك مدعاة لاستغلال كل الجهود، لأن كثيرا من الناس لا يشعر بمكانه ولا بأثره ومشاركته إلا إذا استشير. الحادي عشر أنها تغلب على النفس، لأن النفس البشرية تسعى لاتباع الحظوظ وتريد الكمال وتدعيه، فإذا كان الإنسان يقهر نفسه بالشورى ويريها أنها ناقصة وأنها محتاجة إلى عقل غيرها وعلمه، فهذا تغلب على النفس وقهر لها. هذه من فوائد الشورى ولا تقتصر على هذا. وهذه الشورى يلزم القائم بأمر المسلمين في أي أمر أن يستشير، لكنه لا يلزمه أن يستشير كل أحد، بل يلزمه أن يشاور الناس في أمرهم العام، ولا يلزمه الاستشارة في أموره الخاصة لكنها مندوبة له وهي أفضل، ولا يلزمه أن يستشير في كل أمر حتى أمور البغتة السريعة التي قد تأتيه وليس بحضرته أهل الاختصاص الذين يستشيرهم في ذلك الأمر. وأيضا فإن إشارة بعض الأفراد غير ملزمة للقائم بالأمر ما لم يكونوا مرتبين لذلك، فإن كانوا مرتبين لذلك كأهل بدر وأهل الشورى في الأمة الإسلامية الذين لا يحل للخليفة أن يتخذ قرارا حاسما في أمور الأمة إلا بعد مشورتهم، فهؤلاء شوراهم ملزمة، إذا اتخذوا رأيا معينا ورجحوه لا يحل له أن يخالفه. أما ما سوى ذلك من الشورى فهو غير ملزم، بل هو معلم بالصواب فقط، ويجب على من تولى الأمر أيا كان أن يحاول أن يستشير أهل الاختصاص في أي أمر سيتخذ فيه القرار. فلو كان الذي يتولى الأمر قاضيا مثلا يجب عليه أن يشاور العلماء وأن يحضرهم مجلسه، وهذا محل اتفاق بين المذاهب، وتعرفون في مختصر خليل رحمه الله تعالى في باب القضاء وأحضر العلماء وشاورهم، فيجب على القاضي أن يحضر العلماء مجلس حكمه وأن يشاورهم. وأن يشاورهم فيما يتخذه من الأقضية والصلح وغير ذلك. وكذلك فإذا كان الأمر يتعلق بالاقتصاد فلا بد أن يستشار فيه الاقتصاديون، وإذا كان يتعلق بأمر السياسة فلا بد أن يستشار فيه السياسة، وإذا كان يتعلق بأمر الاجتماع فلا بد أن يستشار فيه أهل هذا التخصص. فهذه التخصصات معتبرة شرعا ولا بد من اعتبارها حتى لا يستبد الأفراد، فإن الاستبداد من مظاهر الجبرية والملك العام وليس من مظاهر دولة الإسلام التي أنشأها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون. كذلك فهي وسيلة اختيار حاكم المسلمين، لأن الحكم لله سبحانه وتعالى وحده، وهو قد عين أنبياءه قادة لخلقه وجعل ذلك جائزة على الامتحان الشديد الذي لقوه في ذاته، وجعل إبراهيم للناس إماما، فقال سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فالظالمون أي الذين يظلمون الناس ولا يؤدون حق الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكونوا أئمة للمسلمين، لأن الله شرط هذا الشرط على إبراهيم. وكذلك فإن هذا الأمر الذي وليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعين أحدا بعينه أنه هو الذي يلي الأمر من بعده، فاختار المسلمون أبا بكر وبايعوه بيعتين أولاهما البيعة المبدئية وكانت بسقيفة بني ساعدة، والأخرى البيعة العامة وكانت بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم على منبره. وكذلك حين عهد إلى عمر فكانت بيعة عمر جزءا من بيعة أبي بكر، ومع هذا فقد بايعه الناس بالمسجد. وعندما عهد بها عمر إلى ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، تنازل ثلاثة منهم لثلاثة، فتنازل الزبير بن العوام لعلي بن أبي طالب، وتنازل طلحة بن عبيد الله لعثمان بن عفان، وتنازل سعد بن أبي وقاص لعبد الرحمن بن عوف. فانحصر أمر الأمة حينئذ في ثلاثة، وهم عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب. ثم تنازل عبد الرحمن لصالح عثمان وعلي بشرط أن يختار هو السابق منهما، فانحصر الأمر في عثمان وعلي، وكان السبق لعثمان ثم من بعده علي. فعندما اختاره عبد الرحمن وبايعه بايعته الأمة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما قتل عثمان مظلوما بايعت الأمة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فهذه الشورى إذن هي وسيلة اختيار حكام المسلمين، فهم يختارون وفق ضوابط شرعية لا بد منها، وهي شروط الخليفة. فهذه الشروط عشرة، أولها أن يكون مسلما، فإن كان كافرا أو منافقا أو مرتابا أو مشكوكا في عقيدته فإنه لا يصلح لهذه الإمامة. ثانيا أن يكون ذكرا فلا تصح إمامة أنثى، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. ثالثا أن يكون حرا، لأنه الذي يتصرف في أمور نفسه وسيتصرف في أمور غيره. رابعا أن يكون بالغا، لأن الصبي محجور عليه فلا بد إذن من البلوغ. خامسا أن يكون مجتهدا في دين الله، فإن كان جاهلا أو عالما مقلدا لم تصح إمامته، وقد حكى ابن حزم وابن تيمية وابن عبد البر الإجماع على ذلك، على أن المقلد والجاهل لا تنعقد إمامته، وإنما يشترط للإمامة أن يكون مجتهدا في دين الله. سادسا أن يكون عدلا، فإن كان فاسقا لم تنعقد إمامته، لأن الله شرط على إبراهيم أن الظالمين لا ينالهم عهده بالإمامة. سابعا أن يكون كافيا، لأن هذه الخلافة ليست مقصدا وإنما هي وسيلة، ويطلب بها الوصول إلى أهداف محددة هي إعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه وإظهار الحق ونصرة المظلوم وإقامة الحدود وجهاد أهل الكفر. فإذا لم يكن يستطيع ذلك ولا يستطيع القيام به لم يكن خليفة قطعا، فلا بد أن يكون كافيا للقيام بمهمته. ولهذا قال ابن بدران رحمه الله:
إن الحاكم المسلم الذي هو تحت إدارة المشركين لا يكون إماما للمسلمين، لأنه غير قادر على نصفة المظلوم من الظالم، وغير قادر على جهاد العدو، وغير قادر على إقامة الحدود، ولا على غير ذلك.
ومن هنا فإن الذين يمارسون السلطة في كثير من بلاد الإسلام عاجزون عن اتخاذ القرارات في كثير من الأمور، وإذا سئلوا عن السبب في تعطيلهم لأحكام الله سبحانه وتعالى واستبدالهم لها بأحكام الطاغوت قالوا: نحن ليس لنا من الأمر شيء. فمن ليس له من الأمر شيء لا يكون إماما قطعا ولا يكون خليفة. من هو تحت الضغط المطلق كيف يكون إماما وخليفة؟ هذا لا يمكن. الشرط الثامن أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فإن كان ناقص القوة لم تنعقد إمامته، لأنه لا يستطيع القيام بمصالح نفسه، فكيف توكل إليه مصالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومصالح الدين بكامله. تاسعا أن يكون شجاعا، لأنه إذا كان جبانا لم يستطع القيام بمهمته، ولا بد لمن يتولى الخلافة أن يستشعر مسؤوليته وأن يعلم أنه النائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الخلافة تعرفها الفقه هي النيابة عن صاحب الشرع في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، نيابة عن صاحب الشرع يعني الرسول صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به أي بالدين. فمن لا يستطيع ذلك ولا يجرؤ عليه لا يمكن أن يكون خليفة. ومن هنا تذكرون قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رجوعه من الحجة عندما وقف على ضجنان فقال: لا إله إلا الله، كنت أرعى إبلا للخطاب على ضجنان، فكنت إذا أبطأت ضربني وقال ضيعت، وإذا عجلت ضربني وقال لم تعش، ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه. فهذا هو مقام الخلاف: ولقد أصبحت وأمسيت وليس بيني وبين الله أحد أخشاه. ثم أنشأ يقول: لا شيء مما ترى تبقى بشاشته، يبقى الإله ويفنى المال والولد، لم تغن عن قيصر يوما خزائنه، والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا، ولا سليمان إذ تجري الرياح له، والجن والإنس فيما بينها تفدوا، أين الملوك التي كانت لعزتها، من كل صوب إليها وافد يفد، حوض هنالك مورود بلا كذب، لا بد من ورده يوما كما ورد. الشرط العاشر من هذه الشروط أن يكون قرشيا، معناه أن يكون من ذرية فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة. وهذا الشرط المقصود به تحقيق هذه العصبية لدين الله سبحانه وتعالى، لأن قريشا حين اختار الله منهم النبي صلى الله عليه وسلم واختارهم اختيار اصطفاء من عموم الناس، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله اصطفى إبراهيم من ذرية آدم، واصطفى من ذرية إبراهيم إسماعيل، واصطفى من إسماعيل قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، وجعلني من بني هاشم في المحل الأسنى، فأنا خيار من خيار من خيار من خيار ولا فخر. فهذا الاصطفاء يقتضي اختيارا ربانيا قد لا نستشعره نحن ولا ندركه، لكنه موجود، اصطفاء رباني في قريش. وهذا الاصطفاء يقتضي منهم حرصا على الدين واستعدادا لبذل الأنفس والأموال في سبيله. بخلاف من سواهم فلو تولى الأمر لأخذه باللين أو لم يكن ليقوم به حق القيام. هذه الشروط يلزم من عدمها العدم مثل كل شروط شرعية، لأن الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته كالطهارة للصلاة. فإذا اختلت هذه الشروط فانتصب أي إنسان وقال أنا خليفة فهو بمثابة من يصلي بدون طهارة، خلافته باطلة كما أن صلاته صلى بدون طهارة باطلة. وهذه الدولة أسلوبها في الحكم هو الذي ذكرناه، هو أسلوب الشورى. ومن هنا فاتخاذ القرارات بعد تعيين الخليفة وبيعته كذلك تعتمد هذا الأسلوب، ولا يكون هذا تشريعا لما لم يأذن به الله ولا مخالفة لشرع الله، وإنما هو اختيار لبعض الجائزات وتقديم لبعض المصالح على بعض. ولذلك فإن من يظن أن مجلس الشورى في الدولة الإسلامية ليس له حق في التشريع مخطئ في تصوره، لكن التشريع الذي أذن له فيه ليس تشريعا بمعنى تبديل وحي أو تغييره، وإنما هو اختيار في مجالات الدنيا ومجالات الاجتهاد ومجالات الرأي. فيمكن أن يقدم في سياسة الدولة مثلا الزراعة على الصناعة أو الصناعة على الزراعة، أو أن يوافق على اتفاقية معينة، أو أن يقدم مشروعا معينا في الوقت والتمويل على غيره وهكذا. فهذا هو معنى ما لمجلس الشورى من الحق في التشريع. وكثير من الناس يلتبس عليه هذا الأسلوب الذي هو أسلوب دولة الإسلام في الحكم وهو الشورى بأسلوب الديمقراطية. والديمقراطية كلمة يونانية في الأصل يقصد بها حكم الجمهور، أو أن يكون الحكم عاما يشترك فيه كل الناس. وهذه الفكرة تقتضي أن يكون الناس جميعا سواسية مشتركين في اختيار أسلوب الحكم وفي اختيار من يحكمهم، وهذا مخالف للشرع، لأن الشرع حدد أسلوب الحكم كما ذكرنا وهو الشورى، وحدد كذلك شروط الحاكم، فإذا تغاضى الناس عن هذه الشروط لم يبح ذلك. وكذلك فإن الشرع لم يجعل لكل إنسان حق التصويت والاختيار في أمر المسلمين، وإنما قصر ذلك على الذين يمكن أن يقوموا بأمر عامة المسلمين، وهم الذين اتصفوا بثلاثة شروط: بالعلم والعدالة وجزالة الرأي. فهذه الشروط الثلاثة لأهل الاختيار الذين لهم الحق في المشورة، وأن يختاروا من يقوم بأمر المسلمين. وقد قال مالك رحمه الله: لا أراها اليوم تجتمع في واحد، فإن لم تجتمع فهو ورع عاقب، فبالعقل يسأل وبالورع يكف أو يعف. وهذا يمكن أن يطبق كذلك على شروط الخلافة، فإذا عدم المتأهل المتحقق المتصف بكل الشروط لا يمكن أن تعدم دولة الإسلام ولا أن يعدم من يقوم بها، بل يختار الأمثل الأمثل. ومثل هذا في القضاء، فإن القضاء يشترط لمن يقوم به عدة شروط وكذلك الإمامة، لكنه عند فقد من تتحقق في هذه الشروط كلها يعدل إلى الأكفأ فالأكفأ. ولذلك يقول خليل رحمه الله بعد ذكره لشروط القضاء: مجتهد إن وجد، وإلا فأمثل مقلد، وزيد للإمام الأعظم قرشي. وإلا فأمثل مقلد معناه إذا لم يوجد مجتهد فحينئذ يعدل عنه إلى أمثل مقلد، معناه أدراه بالأدلة وأدراه بالمذاهب وأحسنه بصيرة وأحسنه أخذا. وإن كان مقلدا لا يتوفر فيه هذا الشرط، لكنه أحسن من غيره إذا عدم من سواه. ثم إن الديمقراطية بعد أن كانت فكرة يونانية في الأصل تداولت الأمم والحضارات، واختلف تطبيق الناس لها من طور إلى طور، واختلفت تعريفاتهم لها من وقت إلى وقت. وفي زماننا هذا ليست الديمقراطية ديمقراطية واحدة، بل هي ديمقراطيتان: ديمقراطية غربية وديمقراطية لبلدان العالم الثالث. أما الديمقراطية الغربية فإنها تقوم على أساس العدالة الاجتماعية في توزيع الفرص بين الناس، وعلى أساس أخذ الرأي المشترك، وعلى أساس التداول على السلطة عن طريق التصويت، وعلى أساس تحديد ركائز الحكم وأركانه وتحديد الصلاحيات للحاكم في كل أمر يقوم به. وهي بهذا المعنى خير الأنظمة الفاسدة، ففيها مزايا تكون بها خيرا من الاستبداد، وخيرا من اغتصاب الحقوق من الناس، وخيرا من الظلم السافر، فهي خير أنظمة الحكم الفاسدة. ومن أجل هذا قد يضطر إليه المسلمون في حال من الأحوال، أو يضطرون إلى المشاركة فيها، فيكون هذا من باب ارتكاب أخف الضررين والحرامين، وهو جائز لقول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، ولقوله تعالى حكاية عن لوط عليه السلام هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. فإن تزوج الكافر بالمسلمة محرم، ولكن الاعتداء على الملائكة أعظم منه ويشد حرمة، فلذلك بدأ بالحرام الذي هو أقل حرمة وقدمه على الحرام الذي هو أشد منه. وكذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض على بني غطفان عام الأحزاب أن يرجعوا عنه وأن يعطيهم ثلث ثمار المدينة، وهذا العرض وإن كان محرما فيحرم على المسلمين أن يدفعوا أموالهم لأعدائهم الكافرين ليستعينوا بها على قتالهم، لكنه من ارتكاب أخف الضررين والحرامين. فإذا اضطر إليها المسلمون وعجزوا عن إقامة الأسلوب الإسلامي في الحكم، فهي أحسن الأساليب الأخرى غير الإسلامية. أما الديمقراطية لدى العالم الثالث فتختلف عن الديمقراطية الغربية، وسأبين بعض أوجه الاختلاف فقط. فالديمقراطية في العالم الثالث هي عملية تجميل للاستبداد والغصب والغش والتزوير، تجمل بها وتظهر على أنها متخذة بأسلوب الديمقراطية، وأنها مشاورة للناس، وأن كل الناس يشتركون فيها، ومن أجل هذا تطبل لها الطبول ويجتمع حولها الناس ويظنون أنهم يتشبثون بشيء أو أن لهم شيئا من الأمر، والواقع خلاف ذلك، وإنما يخدع بها ضعاف العقول وضعاف الثقافة والذين لم يروا الديمقراطية على وجهها في البلدان التي طبقت فيها. ومن هنا فهذه العملية، عملية التجميل هذه، لا تنطلي إلا على البلهاء البلداء، فهم الذين يظنونها ديمقراطية وينخدعون بها، وإلا فما هي إلا استبداد سافر وتزوير صارخ وأخذ لأموال الناس وإهدار للطاقات في غير طائل. نتائجها محسومة في البداية، وأسلوبها محدد من قبل، والإنسان فيها لا يصوت حسب قناعته، وإنما يصوت خوفا أو طمعا، وليس فيها أي وازع راجع إلى الأمة. الذي يصوت لا يعتبر نفسه مؤديا خدمة للأمة، ولا محققا لهدف من أهدافها، ولا محافظا على شيء من كرامتها أو كيانها، وإنما يعتبر نفسه مناصرا للشخص الفلاني ليكون هو الممسك بزمام الدولة الفلانية، أو الممسك بزمام البلدية الفلانية، أو غير ذلك من الأمور. ومن هنا تجدون الصراع الذي فيها يختلف تماما عن الصراع في الديمقراطية الغربية. الصراع في الديمقراطية الغربية ليس على أساس البهرجة والأصوات والأغاريد والأغاني، وإنما هو على أساس البرنامج الذي يتعهد به المترشح. فالمترشح يشرح برنامجه ولا يبالغ ولا يعد الناس وعودا كاذبة، لأنه يعلم أنه ستسجل عليه هذه الوعود وسيناقش عليها. يسجل الوعود التي يستطيع الوفاء بها من خلال الصلاحيات الممنحة له. وأنتم تعلمون البرامج التي تشاع في العالم الثالث للديمقراطية، فإن كل إنسان جاء يمكن أن يعد الناس بأنه سينقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء، يحملهم إلى الجنة. أو أنه سينتقل بهم نقلة حضارية عجيبة؟ أين وسائلها؟ أين المال الذي سيوظف به الناس ويجعل لهم فرصا للعمل؟ أين المال الذي سيبني به البنى التحتية؟ هذه أمور لا يفكرون فيها. وأين الرجال الذين سيقومون بهذه المصالح؟ المترشح فرد وهو مستبد ولا ينظر إلى من حوله، وإنما يختار من ناصره فقط، يختار من يقول نعم ولا يدني من يقول لا. أما لدى الغربيين فإن الناس إنما يصوتون على أساس البرنامج الانتخابي المقدم، ليس على أساس معرفة ولا علاقة شخصية ولا على مصالح شخصية، بل يقدمون مصالح بلادهم على مصالحهم الشخصية. ولذلك تجدون المهزوم يسلم مفاتيح القنابل الذرية للناجح الذي انتخب مكانه بكل رحابة الصدر، وهو بيده مفتاح القنابل الذرية، بالإمكان أن يفري خصومه في لحظة، ولكنه اقتنع بهذا الأسلوب، اقتنع بمصلحة هذا البلد وبكيانه، ودخل ذلك في مخه وتفكيره، فيرجع هو ويأخذ سيارة التاكسي ويعمل في أي وجه من وجه الاكتساب. بخلاف الديمقراطية في بلدان العالم الثالث، فمن وصل إلى الحكم لا يمكن أن يتركه بوجه من الوجه، سيستمر فيه إلى أن ينقل إلى قبره، لأنه يمسك مفاتيح الأبواب كلها، فيوصد الأبواب التي لا تصله هو إلى مرتضاه وما يبتغيه، ويفتح الأبواب التي توصله إلى مقصوده فقط. ولذلك قوانين الانتخابات، توزيع الدوائر، توزيع الأصوات، شروط الناخبين، هذه كلها يتحكم فيها الذي يريد أن يجعلها وفق ما يضمن له هو النجاح. أما في بلدان الغرب فهذه متفق عليها مسبقا، ولا يمكن أن يقع فيها تبديل ولا تغيير إلا بموافقة الجميع. وأيضا حتى الحملة الانتخابية التي يقومون بها تكون منضبطة بأخلاق، ليس فيها تبذير ولا إتلاف أموال، لأن الذي يريد الترشح يعرف أنه لو وصل إلى الحكم أو لو وصل إلى البلدية أو لو وصل إلى أي وظيفة يريد التنافس عليها، فإن تلك الوظيفة لن تدر عليه مطرا من الذهب، وإنما له راتب محدد يعرفه، وهذا الراتب لا يمكن أن يفي بتمويل هذه الحملات المكلفة جدا. فلذلك يقتصر في الحملات على شرح برنامجه الانتخابي في أماكن وجود السكان وفي مكان الكثافة السكانية وأماكن المثقفين، واستغلال وسائل الإعلام لذلك، لكن نظرا لأن وسائل الإعلام قد تكون مكلفة، فإن الدول الغربية تدعم المترشحين بما يكفل لهم التغطية الإعلامية، وتتيح الفرص متساوية أمام كل المرشحين. بخلاف بلدان العالم الثالث فإن المنافس ستكتم أنفاسه ويكمم فمه، ولا تتاح له أي فرصة للتعبير عن برنامجه أو عن رأيه. كذلك فإن الديمقراطية الغربية لا تقتضي حصول الشحناء والبغضاء، وإنما تقتضي التنافس النظيف الذي هو على أساس وازع وضمير وطني وضمير مهني، فالذي يتولى مسؤولية من المسؤوليات إذا اكتشفت عليها أي فضيحة هو مستعد لأن يقدم استقالته وأن يتنازل عن الحكم. إذا حصل عليه ضغط وعرف أن الناس لا يريدونه فإنه سيتنازل عن الحكم طائعا. بخلاف بلدان العالم الثالث فلا يمكن أن يتخلص فيها من الحكم حتى لو علم أن الناس جميعا يكرهونه غاية الكراهة، أو أنهم جميعا مظلومون مضطهدون يشعرون بأنهم قد صدر منهم حكمهم وصدرت منهم أرزاقهم وصدرت منهم فرصهم ولم يعدل بينهم فيها. إن أسلوب الديمقراطية مع الأسف ينخدع به كثير من الناس إذا قرأوا عنه في الكتب أو رأوه تطبيقا في بلاد الغرب، فيظنونه هو نفس الديمقراطية التي تطبق في بلاد العالم الثالث. لكن الغربيين يعرفون الفرق بين الأمرين ويقولون هذه الديمقراطية التي تصلح للغرب لأنه على مستواها، وهذه التي تصلح للعالم الثالث لأنه على مستواها، فهم يكيلون بمكيالين. إن أسلوب الديمقراطية مع الأسف ينخدع به كثير من الناس إذا قرأوا عنه في الكتب أو رأوه تطبيقا في بلاد الغرب، فيظنونه هو نفس الديمقراطية التي تطبق في بلاد العالم الثالث. لكن الغربيين يعرفون الفرق بين الأمرين ويقولون هذه الديمقراطية التي تصلح للغرب لأنه على مستواها، وهذه التي تصلح للعالم الثالث لأنه على مستواها، فهم يكيلون بمكيالين، المكيال الذي يكال به للفقراء والضعفاء غير المكيال الذي يكال به لشعب الله المختار للمثقفين والأغنياء. ومن هنا يساعدون من يحمون مصالح الغرب في بلدان العالم الثالث بكل ما يحتاجون إليه. تعرفون الانقلابات العسكرية التي يقوم بها الغربيون لصالح من يكفل لهم مصالحهم، ويقوم على رعاية مصالحهم في بلدان العالم الثالث، والسعي الحثيث الذي يسعونه للإطاحة بكل من بدرت منه أي مخالفة أو أي عدول عن تحقيق المصالح الغربية. وكذلك فإن الديمقراطية الغربية لا تقتضي حصول الشحناء بين الشعوب، فالشعوب المتنافسة لا يقع بينها حمل السلاح، ولا يقع بينها التهاجي والقلع بالكلام، بل يلقى هذا الشخص إنسانا آخر بكل ابتسامة وهو يعلم أنه سيصوت ضد من يختاره هو ومن يصوت له، ومن أنصار المرشح الفلاني وهذا من أنصار المرشح الفلاني، بل قد تكون الأسرة الواحدة أبوها من أنصار أحد المرشحين وأمها من أنصار أحد المرشحين وأحد أولادها من أنصار مرشح آخر وهكذا. وكثيرا ما يقع هذا في البلدان الغربية، بخلاف العالم الثالث فكثيرا ما يؤدي الاختلاف السياسي إلى حصول دماء، إلى إراقة دماء، وكثيرا ما يؤدي إلى التقاطع والتهاجي، وكثيرا ما يؤدي إلى الضرب والشتم، ثم يؤدي إلى البغضاء الدائمة، مع أن هؤلاء الذين يتضاربون أو يتهاجون أو يتقاتلون ليس لهم من الأمر شيء، إنما باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم. كذلك فإن من المميزات لدولة الإسلام أنها دولة تريد تحقيق غاية، تريد الوصول إلى هدف. أما الدول غير الإسلامية فليس لها غاية ولا هدف، إنما تريد إشباع أكبر قدر ممكن من الرغبات والاتساع في اتباع الشهوات دون أن يكون وراء ذلك أي محاسبة. فمن تولى الحكم في أي بلد من البلدان بغير حكم الله تعالى كالحال في حكام المسلمين اليوم، فإنه لا ينظر إلى مصالح هذه الأمة التي هي أمانة في عنقه، وسيسأل عن كل أمورها، ولا يستحضر أنه هو المسؤول شرعا بين يدي الله سبحانه وتعالى عما يصيبها، بخلاف الحاكم في دولة الإسلام فإنه يستشعر هذه المسؤولية، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: والله إني لا أخشى أن يحاسبني الله إذا عثرت البغلة في الليلة الظلماء في سواد العراق على أن لم يعبد لها الطريق. وكذلك كان يحرص بنفسه ويتولى الأمور بنفسه، وهكذا الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم يقومون بهذه المصالح بأنفسهم. فعثمان بن عفان هو الذي يعلم الناس الوضوء على باب المسجد، وهو الذي يعلمهم القرآن في الثلث الأخير من الليل في المسجد، وهو الذي يخطبهم على المنبر ويؤمهم في الصلوات ككل الخلفاء الراشدين. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أيضا هو الذي بيده مفاتيح المسجد، وهو الذي يقومه بردائه، وهو الذي يوزع بيت المال بنفسه ويقود الغزو بنفسه، كل الأمور يباشرها بنفسه، لأنه لا يريد من وراء هذه الدولة ولا هذا الحكم أن يصل إلى رغبات شخصية أو شهوات لنفسه، وإنما يريد الوصول إلى أهداف كبرى هي خدمة دين الله تعالى وإعلاء كلمته ووصول كل أحد إلى حقه ومستحقه مما خصصه الله به. كذلك فإن من خصائص دولة الإسلام أنها تسعى لاستغلال ما في هذه الأرض من الخيرات وإيصالها إلى الناس وإلى جمع كلمتهم وعدم تفريقهم، وتتبنى مسائل المسلمين وتتبنى قضاياهم المختلفة وتناصرهم في أي مكان كانوا، ولا تقتصر على حدود يحددها أعداؤها. فهذه الحدود التي دخلت في كيان الناس وأصبحت محترمة لديهم معتبرة ما هي إلا من اصطناع أعدائهم، وما قصدوا بها إلا تفريق كلمتهم وتشويه صورتهم. فما الفرق بين غامبيا وزنغشور مثلا؟ ما الذي جعل زنغشور وهي في جنوب غامبيا تابعة للسنغال، وأخرج غامبيا وهي شريط ضيق داخل أرض السنغال من هذه الدولة؟ إن المستعمر هو الذي يقطع هذه القطع، ولذلك لم يترك بين بلدين من بلاد الإسلام حسما ولا تحديد حدود واضحة، وإنما يرسل بعثات متتالية، كل بعثة تخط خطا وتأتي البعثة التي بعدها فتخط خطا مغايرة له حتى تقع مشكلة، ويترك منطقة محايدة بين البلدان لتكون مشكلة في المستقبل، مثل قضية الصحراء، مثل قضية الحدود في الجنوب، مثل قضية الشرق الزواد وما حولها، مثل المشكلات في أي مكان من أنحاء العالم، أنحاء العالم الإسلامي. كذلك فإن دولة الإسلام إنما هي دولة تقوم على مشروع، فلا يمكن أن تقام بمجرد قرار ولا بمجرد انقلاب عسكري ولا بمجرد تغيير خفيف، لأنها مشروع حضاري يحتاج إلى الإعداد واتخاذ القوة، يحتاج إلى ذلك في أصل نشأته، ويحتاج إليه بعد ذلك في الحفاظ عليه. كثير من الناس يتصور أن الدولة إنما هي أن يكون له قصر وله حراس وله سجن وله أبواق إعلامية، فهذه هي الدولة، لكن التصور الإسلامي مختلف عن هذا. فالدولة لا بد أن تكون قائمة على بنى ثابتة، وأن يكون لها أهداف واضحة، وأن تكون لها ميزات تخصصها عن غيرها. ومن هنا فلا يمكن أن تقام دولة الإسلام إلا إذا أعد لها الإعداد الكامل في مختلف المجالات. إذا جاءت أجيال مستعدة لتحمل مسؤولية هذه الدولة والدفاع عنها حتى تقوم، ثم بعد ذلك الحفاظ عليها بعد أن تقوم هي لا تسقط، ولا بد أن يشارك فيها أهل الاختصاصات المختلفة، ولا بد أن ترعى مصالح المسلمين في مختلف الميادين، وأن تكون قائمة على فكرة واضحة، وأن لا تكون مجرد تخبط سياسي يتخبط فيه الساسة، فتارة مع هؤلاء وتارة مع هؤلاء ينسلخون من هذا التحالف اليوم ليدخلوا في تحالف آخر، ثم ينسلخون من ذلك التحالف إلى تحالف آخر، فهذا التذبذب غير مقبول في دولة الإسلام. لا بد أن تكون معالم سياستها بارزة واضحة للجميع، ولا بد أن يتخذ لها كل الوسائل لقيامها والاستمرارها بعد ذلك. إن من ميزات دولة الإسلام كذلك في العلاقة بين الراعي والرعية البيعة، وهذه البيعة هي في الأصل بيعة مع الله سبحانه وتعالى على نصرة دينه وبذل النفس والمال في سبيل ذلك، وهي التي بايع الله عليها كل المؤمنين في قوله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. وهذه البيعة لا بد أن يمثل الجانب الديني فيها طرف يأخذ الشروط الشرعية على من يبايعه. وقد نصب الله لذلك رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره ببيعة من يبايعه على الشروط التي حددها،
لكنه أخبر أن تلك البيعة ليست مع الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما هي مع الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم.
فهي إذن عهد على السمع والطاعة في المعروف وعلى نصرة الحق، وهي كذلك رباط روحي يجمع المرتبطين به على نصرة دين الله سبحانه وتعالى، وتختلف أساليبها باختلاف ما يحقق المصلحة. فقد بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار بالعقبة بيعة النساء التي حدد الله شروطها في قوله تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه عندما أراد الخروج إلى بدر على القتال، بايع الأنصار أيضا بعد الهجرة على أن يحموه مما يحمو منه أزرهم، ثم بايع أصحابه قبل الخروج إلى بدر على القتال، ثم بايع المؤمنين يوم الحديبية على الموت، وقد بايع أفرادا من أصحابه على شروط مخصوصة مثل ما ثبت في الصحيحين عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم. وكذلك بايع عشرة من أصحابه على أن لا يسألوا أحدا شيئا، فنوع رسول الله صلى الله عليه وسلم طرق البيعة، وجعل بيعته للرجال إما عن طريق المصافحة أو عن طريق الالتزام العام، وبيعته للنساء قال فيها: إني لا أصافح النساء وإنما مقالي لمئة امرأة كقولي لامرأة واحدة. ونوعها أيضا فقد كان يغمس يده في إناء ماء فيرمس النساء أيديهن فيه بعد أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه يده، وذلك للتبرك، لأن النساء يغبطن الرجال على ملامسة يد النبي صلى الله عليه وسلم لما فيها من البركة، فجعل لهن بديلا وهو أن يغمس يده في الإناء الذي فيه الماء، فكل امرأة تغمس يدها فيه للتبرك من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لامست ذلك الإناء. ثم لما جاء أبو بكر رضي الله عنه طور هذه البيعة، فبايعه الناس بسقيفة بني ساعدة البيعة الخاصة، وبايعوه بمسجد البيعة العامة، وطورها أيضا تطويرا جديدا حين عهد بالخلافة إلى عمر، ثم طورها عمر تطويرا جديدا حين تركها في ستة توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فدلنا هذا على أنها ليست مقصورة على أسلوب واحد، وإنما تتنوع بحسب ما يؤدي المصلحة المقصودة، وما لم يخالف ذلك حكما شرعيا فهو مقبول شرعا. وهذه البيعة ترفع الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والحديث في صحيح مسلم. فإذا بايع الإنسان هذه البيعة منعه ذلك من النكث، ولا يحل له أن ينكث حتى يرى كفرا بواحا له عليه من الله برهان، كما صرح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أجمعت الأمة على وجوب إقامة دولة الإسلام ووجوب بيعة الخليفة ونصبه، وفي ذلك يقول المقري رحمه الله: والنصب للإمام بالشروط حتم بشرع بالهدى منوط، فهذا أمر حتمي لا بد من أدائه. وإن أهل هذه البلاد نظرا لظروفهم التي عاشوها وانعزالهم الحضاري وانقطاعهم في هذه الصحراء قد تساهلوا فيما يتعلق بأمر الدولة وقيامها، فلم يكن لهم اتصال بالخلافة العباسية التي كانت في المشرق، ولا بالخلافة الأموية التي كانت في الأندلس، وإنما فتحت هذه البلاد في أيام بني أمية عندما كانوا خلفاء المسلمين بدمشق، وقام بفتحها عقبة بن نافع رضي الله عنه، وبقيت تابعة للخلافة زمانا مع أنها لا تجد أي صلة بها. فلما كان في أواسط القرن الرابع الهجري قامت فيها زعامات قبلية اتفقت بعض قبائلها على تداول السلطة بينها، فيحكم تلك القبائل قائد قبيلة معينة ثم يسلمها في آخر عمره لقائد قبيلة أخرى، حتى وصلت إلى رجل اسمه تارشتا محمد، فأسلمها لرجل فيه صلاح وورع وهو يحيى بن إبراهيم القدالي من قبيلة قدالة. فخرج هذا إلى المشرق ليرى حال المسلمين ويريد الحج، ومر في طريقه ببعض البلدان التي فيها حضارات إسلامية ومنها القيروان، فأعجب بما عليه الناس، فسأل أبا عمران الفاسي أن يوجه معه من يعينه على حكم هذا البلد حكما إسلاميا، فلم يجد عنده من يستعد لذلك، فكتب له رسالة إلى أحد تلامذته وهو وقاق بن زلو اللمطي بالمغرب، فاختار له من بين تلامذته الإمام عبد الله بن ياسين لما وجد فيه من الإخلاص والحركية والنشاط. فجاء عبد الله بن ياسين فأقام الرباط وأقام أول حركة إسلامية عرفت للتجديد والإصلاح بعد سقوط الخلافة، فربى الناس تربية مخصوصة وأقام دولة استطاعت أن تجاهد في سبيل الله وأن تقيم حدود الله وأن تعين المظلومين وأن تعدل في تقسيم الغنائم وغير ذلك، وقامت على أساس دعوة عبد الله بن ياسين دولة المرابطين. ولكنها بعد سقوطها رجع الناس إلى الفوضى وإلى الحكم القبلي العشائري، واستمروا على ذلك أزمنة طويلة، لكنهم في كل زمان يظهر فيهم من أهل العلم والصلاح من يدعو لإقامة دولة الإسلام ومن يستنكر الوضع الذي يعيشونه. فهذا الشيخ محمد المامي رحمه الله تعالى يستنكر ما فيه أهل زمانه من ترك إقامة دولة الإسلام وبيعة الخليفة، فيقول: أذير الغرب قبل قيام عيسى، لعل الله ينعشه سنينا، فيخرج قائم بالعدل منكم، فلستم بعده تتقاتلون، وينفي ظلم بعضكم لبعض، وبالحد المقام تطهرون. إلى أن يقول فيها: أما تدرون كل بني تميم من الصخر العظيمة يحملون، ويعجز بعضهم عنها، وليسوا إذا اجتمعوا عليها يعجزون، كذلك أنتم وحيث اجتمعتم على نصب الخليفة تقدرون. ويقول فيها: وقلتم لا جهاد بلا إمام نبايعه فهل لا تنصبون، وقلتم لا إمام بلا جهاد يعززه فهل لا تضربون، إذا جاء الدليل وفيه دور كفارد عن لقوم يعقلون. ويقول فيها: لتمتذلن أو لأكفرنكم كحسان العلاء تكفرون. وكذلك الشيخ سيد محمد الشيخ رحمهم الله، فإنه أيضا دعا لمثل هذا حين رأى الفساد الذي في زمانه، وخلد ذلك في قصائده المشهورة، ومنها قوله: حماة الدين إن الدين صار أسيرا للصوص وللنصارى، فإن بادرتموه تداركوه وإلا يسبق السيف البدارة. ولكنه مع الأسف سبق سيف العدل، فجاء المستعمرون فأخذوا على الناس أزمة الأمر دون أن تقام دولة إسلامية في هذا البلد، مع أنه كان مهيئا لذلك. قد قامت فيه عدة محاولات بعد المرابطين، كمحاولة الزوايا المشهورة بمحاولة ناصر الدين، لكن المستعمر كان لها بالمرصاد فأفشلها وأسقطها. وأيضا فإن عدم تثقيف الناس بها وابتعادهم عن فهم معنى الدولة جعلها لا تعتمد على بنى تستطيع بها الصمود والاستمرار، بل فهمها الناس فهما خرافيا، فهموا الدولة كلها والتنظيم الذي قام والجهاد الذي قام فهما خرافيا. وحتى الذين كتبوا عن تاريخه لم يخلوا أكثرهم من هذا الفهم الخرافي. ثم بعد هذا عندما جاء المستعمر وجد أهل هذه البلاد أنفسهم مضطرين للتعامل مع هذا المستعمر حين فرض عليهم نفسه بالقوة، فلم يفهموا الدولة والنظام إلا عن طريق المستعمر، والمستعمر إنما كان يحكمهم بالحديد والنار، ولكنه مع ذلك كان ألطف وأرفق من كثير من الأحكام التي تعاقبت بعده. على الأقل لم يتدخل في شؤون الأفراد ولا في شؤون الدين المختصة، وكان يرجع كثيرا من الأمور إلى الفقهاء، وقد نصب بعضهم قضاة من الناس حين تراضى الناس عليهم، بخلاف كثير من الأحكام الخالفة للاستعمار. وهذا الحال أيضا نجده في البلدان الإسلامية الأخرى، فلا فرق، فحالها واحد. لكن الأمة بكاملها تشعر بوجوب وضرورة إقامة دولة الإسلام، تتميز بالميزات التي ذكرناها وبما سواها، وتتخلى عن هذه الصفات الذميمة المشوهة التي تجمع أنواع التشويه ولا تتصف بصفة من صفات الاستقامة والعدل. وهي تعلم أن طريقة ذلك لا تتم إلا بالإعداد الكامل وحشد كل القوى وتهيئتها، فلو أنها دعيت لأن تستلم بلدا من البلدان وأن تقوم في دولة الإسلام، فإنها ينبغي أن تعلم أن ذلك لا يمكن أن يتم على هذا الوجه، لأن دولة الإسلام لا تقام حتى يعد لها كثير من الإعداد، حتى يهيئ لها حكام وولاه، حتى يهيئ لها اقتصاديون وسياسيون واجتماعيون، كل مرتبط بالإسلام ومنطلق منه في ثقافته ووعيه، ومتشبع بالحضارة الإسلامية، ومتشبع بأصول الدولة الإسلامية التي قامت، ومنفصل عن تراث زمان الفوضى والتشجب، وعن تراث الاستعمار المقيت البغيض. فما لم يتم هذا لا يمكن أن تقام الدولة الإسلامية التي أوجب الله علينا إقامتها. أقول قولي هذا وأستقبل الآن بعض أسئلتكم. هذا يقول هنا: من يرى أن أفضل أسلوب وأسلمه مع حكام المسلمين اليوم هو أن يتخذ الدعاة معهم أسلوب التصالح والنصح الكيس بما يضمن استيعابهم، أو على الأقل يحقق الحماية والسند للدعوة الهادئة المتدرجة المتبصرة، وأنه لا مبرر لليأس من هداية هؤلاء الحكام والتأثير عليهم، وأن هذا يفيت الفرصة أمام من يسعى لجعل الدعوة في صدام مع مركز التأثير ومن بيده الوسائل المختلفة، وما هي قيمة هذا الرأي شرعا وواقعا؟ الجواب أن هذا الرأي منطلق من واقع المسلمين المنهزم الذي ينطلق فيه الناس من تجارب فاشلة قد خاضها أقوام دون أن يعدوا لها العدة، في أماكن مختلفة وفي حقب تاريخية متباينة. وهذا الأسلوب قد مر به من قبل الشيعة، فقد خرج كثير من آل البيت في ثورات متعددة لم يكتب لشيء منها النجاح، فأصيب شيعتهم باليأس، فأرادوا التسليم لأي قائم بالأمر ومناصحته حتى لو كان كافرا، فيكونون من جنده على المسلمين، حتى غير ذلك الخميني بثورته الجديدة التي تسمى ولاية الفقيه. ولذلك فإن هذا الأسلوب إذا كان يقتضي التنازل عن نصرة دين الله تعالى والرضا بالواقع المرير وعدم السعي لتغييره، فهو ترك لما أمر الله به جملة وتفصيلا. ونحن لا ننكر أنه على المسلمين أن يأخذوا بأسهل الأسباب وأيسرها، وما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطيعة رحم، وأن عليهم كذلك أن يأخذوا بأيسر المصالح وأكثرها تحقيقا لما يطلبونه ويريدونه من الأهداف، وأن عليهم أن يوازنوا بين المصالح والمفاسد، فهذه أمور لا نختلف فيها. لكن هذا الطرح لا يمكن أن يؤدي إلى إقامة دولة للإسلام ترعاه وتقوم بمصالحه، بل سيتربى الناس على الاستسلام المطلق، فإذا حكم النظام العالمي الجديد أو هيمنة أمريكا أو هيمنت أي دولة كفر أخرى فسيسلمون لها وينقادون لها تمام القياد. هذا يقول ما هو واجب المسلم اليوم تجاه الحكام الذين يحكمون البلاد الإسلامية وديمقراطيتهم على ضوء ما ذكرتم في معرض حديثكم عن الشروط، شروط من ولي أمر شعب من شعوب هذه الأمة، وهل يلزم المسلم أن يقاطع جميع أنواع الانتخابات، وهل لهم من طاعة على المسلمين، كيف تكون المواجهة ضد الأمة؟ هذا عدد من الأسئلة. السؤال الأول فيما يتعلق بموقف المسلم، فإن موقف المسلم واضح وهو ما شرط الله عليه أن يكون ولاؤه لله تعالى ونصرته له، وأن لا يعدل عن ذلك، وأن لا يختار به عرضا من الدنيا، وإذا كان الحامل له على ترك مسؤوليته هذه الخوف، فالله أحق أن يخشى، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. والله تعالى يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم مخافوني إن كنتم مؤمنين، ويقول فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. وعلى هذا فإنه يجب عليه السعي من أجل التغيير، سواء كان هذا التغيير عن طريق تغيير عقليات الناس وإصلاح الأحكام الموجودة، وهذا أيسر وأسهل، وإذا امتنعت عن الإصلاح فلا يمكن أن يستسلم لها، بل لا بد من تغييرها هي أيضا، لكن لا بد أن يكون ذلك بوسائل شرعية، ولا بد أن تكون الوسائل أيضا مضمونة ليس بها حيف ولا جور ولا ظلم ولا تجاوز لحدود الله سبحانه وتعالى بأي وجه من الوجوه. أما قضية موقف المسلم من الديمقراطية، فإن الديمقراطية أمر واقعي يعيشه المسلمون، قد فرض عليهم في ديارهم، لم يخرجوا للمطالبة به، ولو طالبوا به لم يعطوه، ولكنه أسلوب فرضه الغربيون على مستخلفيهم في ديار المسلمين، فأصبح واقعا يعيشه الناس، فإما أن يعتزلوه ويتركوه فيكون هذا تمكينا لأعدائهم من السلاح الذي يقتلونهم به، سيكون حينئذ مهمشين لا دخل لهم في هذه الحياة، ولا يستشارون على أي شيء، ولا يشاركون في أي شيء، وتتمحض الكلمة للباطل، وهذا ممنوع شرعا. فلا بد أن يحاولوا استصلاح الموجود والمشاركة فيه إذا كان يؤدي إلى نتيجة، أما إذا أيقنوا أنه تزوير وتزييف محض وليس فيه أي نتيجة مضمونة وليس فيه أي مصلحة لدين الله ولا لرفع الظلم ولا لتقليله، فلا يحل لهم المشاركة فيه، لأن ذلك يعطي شرعية لهذا النوع من أساليب الحكم المخالف لحكم الله سبحانه وتعالى الذي تشريعه كفر، لأنه تشريع ما لم يأذن به الله. أما المشاركة في انتخاب أي فرد من الأفراد، فإن على من شارك في انتخابه أن يعلم أنه مسؤول عن تصرفاته، فإن كانت تصرفاته آثمة خاطئة فإن عليه جزءا من إثمها، لأنه ما وصل إلى السلطة إلا بتصويته هو، وإن كانت تصرفاته رشيدة حكيمة فليعلم أن له أيضا قسطا من أجلها، لأنه الذي شارك في إيصاله إلى مكانه. وعليه فعلى الإنسان قبل أن يشارك فيها أن يعلم أنه مسؤول عن النتيجة، ومسؤول عن ما يترتب عليها من أعمال وما يترتب عليها من قرارات، وسيسأل الله سبحانه وتعالى عن كل ذلك. وعليه فإن الناس في هذا المجال يتفاوتون ودرجاتهم مختلفة، وقد قال مالك رحمه الله تعالى حين سئل عن من خرج على وال فاسق فأراد إزالته وانتزاع ما تحت يده، هل يجوز لنا نصرته؟ فقال إن كان الوالي الذي يراد إزالته مثل عمر بن عبد العزيز فادفع عنه، وإن لم يكن مثله فدعه، وما يريد منه ينتصر الله من الظالم بالظالم ثم ينتصر من كليهما. وقال سحنون رحمه الله تعالى إذا كان القائم أي الثائر عدلا وجب القيام معه لينصر دين الله، وإن كان فاسقا فدعه وما يطلب منه، ولا يحل لك دفعه عن الظالم. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله فسق الأئمة يتفاوت، فمنهم من يكون فسقه في الدماء، ومنهم من يكون فسقه في الأبضاع، ومنهم من يكون فسقه في الأموال، فيقدم الذي يفسق في الأموال على الذي يفسق في الأبضاع، ويقدم الذي يفسق في الأبضاع على الذي يفسق في الدماء، لما بين المضرتين والمفسدتين من الفرق، فكل مفسدة تدفع بها التي هي أعظم منها. وأما ما لهم من الطاعة فإنه لا يترتب على الانتخابات ولا على قيام الدول غير الإسلامية أي حكم شرعي يختص، فمن قام كمن لم يقم ومن انتخب كمن لم ينتخب، فلا فرق شرعا ولا يترتب على هذا أي حكم شرعي، لأن منطلقه غير شرعي، فلذلك المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، لا يعتبره الشرع موجودا وكأن شيئا ما حصل. أما المواجهة فإن المواجهة لا يقدر عليها إلا من يطيقها، ولا تجوز إلا لمن يستطيع ذلك، وإذا استطاعه فلا تجوز أيضا إلا وفق ضوابط شرعية لا يكون فيها الاعتداء على أرواح الناس ولا على ممتلكاتهم ولا على أعراضهم، ولا تؤدي إلى فتنة غير محسومة. ولهذا فإن ما يحصل في كثير من البلدان يؤدي إلى فوضى لا حصر لها، فلا بد أن تكون الأمور بكل تأمن وتؤدة، وأن تكون مدروسة النتائج والعواقب، وأن تكون وسائلها واضحة شرعا وضوحا لا يختلف فيه الناس. وبالأخص أن القرار الذي يتخذ في مثل هذا قرار على الأمة، فلا يمكن أن يصادر الإنسان قرارات الأمة ومصالحها حتى يستشيرها ويرى رأيها. هذا السؤال: هل يمكن للحركات الإسلامية الوصول إلى السلطة عن طريق الديمقراطية، رغم أن كل التجارب باءت في البشر إلا في حالة خاصة كبعض الدول ذات الحكم الملكي؟ الجواب أن الحركات الإسلامية لا تريد الوصول إلى حكم هذه الدول عن طريق الديمقراطية، ولو أرادته فإنها لا يمكن أن تقيم بذلك دولة إسلامية، وإنما تريد تقليل بعض الشر، فبعض الشر أهون من بعض، أو تريد جلب بعض المصالح المؤقتة، لكنها لا تعلق آمالا كبيرة على الديمقراطية. ومن هنا فما يحصل مما يراه الناس فشلا في كثير من البلدان غير مفاجئ لكثير من الذين يعيشون الوضع ويرونه. ومن أجل هذا فإنما يقتضى فقط تقليل الشر. والحركات الإسلامية في العالم تنطلق من واقعها وما تحت يدها ورؤيتها واضحة في البلد الذي هي فيه، فكثير من الحركات لا تريد إقامة دولة الإسلام في بلدها، لأنها تعلم أن هذا البلد ليس له مقومات دولة إسلامية، وإنما تريد وجود شعب إسلامي أو مجتمع إسلامي أو تقليل بعض الشر. ومن أجل هذا يمكن أن تتعايش مع بعض الحكام الذين هم أقل شرا، إذا قبلوا رفع بعض الضرر عن المسلمين، إذا قبلوا تطبيق حدود الله تعالى أو تطبيق بعض أوامره، وهم يعلمون أن الدولة لن تكون دولة إسلامية حينئذ، ولكن بعض الشريعة هون من بعض. بل أكثر الجماعات الإسلامية القائمة اليوم ترضى من كثير من الحكام بتقليل الشر، ويمكن أن تتعاون معهم في إزالة كثير من مظاهر السوء والفساد، وأن تساعدهم على بعض ما يريدونه، لأنها تعلم أن الدولة لن تكون إسلامية في هذه الحكمة، وإنما يراد فيها تقليل بعض الشر وإظهار بعض الخير والقضاء على بعض الفساد المنتشر، وبالتدريج يمكن أن يزال هذا الفساد الكلية. في كلامكم عن الفرق بين الشورى والمجالس المؤسسة على ضوء الانتخابات الديمقراطية، هل يمكن أن نستنتج الفرق بينهما من خلال كون مجلس الشورى الحكم فيه ليس للأغلبية بل على أساس ما رأى أمير المسلمين من المصلحة في الرأي الذي رجحه حتى ولو كان القائل به فردا واحدا، بينما المجالس البرلمانية الحكم فيها للأغلبية، وهل دخول الإسلاميين المجالس البرلمانية جائز ما دام الحكم فيه للأغلبية وليس بالله؟
الجواب أن هذا الفرق الذي ذكر هنا ليس هو المقصود وما قصدناه، بل ليس أمير المؤمنين المبايع الخليفة أن يخالف رأي مجلس الشورى إذا اتخذ قرارا في أمر من تخصصه، لأنه يجب احترام التخصصات في هذا الباب، ليس ذلك إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحده، لأنه المعصوم، ومن خالفه خالف النص خالف الوحي، لكن من سواه لا بد أن تقيد صلاحياته حتى لا يقع الاستبداد المطلق. ومن هنا فإنه لو بويع خليفة للمسلمين لا بد أن يكون بإزائه مجلس الشورى يتخذ القرارات الحاسمة ويبت في الاقتراحات والتوصيات ويحدد الأسلوب الذي تدار عليه الأمور، فيكون الخليفة حينئذ سلطة تنفيذية ولا مانع أن يشارك في السلطة التشريعية وأن يكون عضوا فيها، لكن لا يمكن أن يستبد بها. وبالنسبة للأغلبية الرأي فيها العدول إليها شرعا إنما هو في الأمور الدنيوية المحضة، إذا لم يستطع أحد الأطراف أن يقنع الآخرين برأيه لا من ناحية الدليل ولا من ناحية المصلحة، فحينئذ لا مانع في الأخذ بالأغلبية، أن ينظر إلى ما عليه أغلب الناس. ومن هنا فإن دولة الإسلام لا يرضى فيها بأن يكون الخليفة مسقوطا لدى أغلب الناس. إذا كان الخليفة لا يرضاه أغلب الناس، لا يرضونه خليفة، فإنه بذلك ينبغي أن يستقيل من الحكم وألا يأخذ به. أما حكم المشاركة في المجالس النيابية والبرلمانية، فإننا ذكرنا أنه من ارتكاب أخف الضررين والحرامين، وقد يتعين في بعض الأحيان فيكون واجبا إذا كان فيه مصلحة راجحة للمسلمين أو فيه رفع ضرر واضح عنه. ما هي الضوابط الشرعية للمشاركة في الأنظمة وفي اللعبة ومن ثم في الحكم؟ أليس من تلك الضوابط عدم مخالفة الشرع، وأن التزام هؤلاء المشاركين بتوجيه الدولة وبقوانينها الوضعية أكبر مخالفة؟ الجواب أن هذا لا يلزم منه الأخذ بتلك القوانين المخالفة ولا التزامها، لكن الإنسان يصلح ما يستطيع، وإذا لم يشارك فإن تلك القوانين ستطبق عليه رضي أم أبى، فهو لا يخرجه عن تلك القوانين عدم مشاركته، بل إذا شارك فسيقلل الضرر، وإذا لم يشارك فالقوانين ستطبق عليه كما هي. فمن أجل هذا يعد هذا من ارتكاب أخف الضررين والحرامين، ولا يعد مما له عنه محيص ويمكن أن لا يشارك فيه. هل يعتبر النظام في السودان نظاما إسلاميا؟ الجواب أن النظام القائم في السودان ليس دولة إسلامية، بمعنى أنه ليس دولة متكاملة تقوم على أسسها الحضارية للدولة ويبايع فيها الخليفة على طريقة ذلك، وإنما هو بلد إسلامي قام فيه حكم إسلامي، في الحكم القائم حكم إسلامي، والنظام القائم نظام إسلامي، لكنه لو كان دولة إسلامية لكان المبايع فيه خليفة لكل المسلمين، وعليه من يبايعوه وعليه من يلتزم طاعته، وليس الواقع كذلك، بل الذي يقوده إنما يدعي أنه قائد للسودان فقط. فلذلك لا يقال هي دولة إسلامية، لكن يقال حكم إسلامي، فهو بمثابة أمير بلد من البلدان في عهد الخلافة مثلا، ولذلك فهي أحسن الموجود، تقام فيها تعلى فيها كلمة الله بالمستطاع مع كل الضغوط القائمة عليها، وأيضا الهجمة الشرسة التي تقوم بها أمريكا بتشويهها حتى مع الأسف داخل المنظمات الإقليمية، ومنها الجامعة العربية والوحدة الإفريقية وغيرها. هذا السؤال: هل ترون في حركة طالبان الأفغانية مشروعا إسلاميا حقيقيا، أم أنها مجرد أداة من الأدوات التي تخدع بها الشعوب الإسلامية؟ الجواب وسط بين هذا وهذا. فحركة طالبان في الأصل لم تكن حركة سياسية، ولم تكن الدوافع لقيامها إقامة دولة الإسلام ولا الجهاد في سبيل الله، وإنما كانت حركة إصلاحية أراد بها عدد من الطلاب أن يغيروا بعض المنكرات، وأن يمنعوا الظلم، وأن يخرقوا مزارع الحشيش، وأن يقوموا ببعض الإصلاحات الاجتماعية فقط. لكن أمريكا رأت أنه بالإمكان أن ينتزع البساط بهم من تحت أقدام المجاهدين، وأرادوا أن لا تقوم دولة للإسلام في أفغانستان، فدعموا حركة طالبان دعما غير مباشر، حتى قضوا بها قضاء جزئيا على الجماعات الجهادية القائمة في أفغانستان. لكن المشكلة التي فاجأتهم بها طالبان أنها عندما طردت المجاهدين أرادت أيضا أن تقوم بمثل ما كانوا يريدونه، أرادت أن تقيم دولة إسلامية، فحين انتخلت عنها أمريكا وأرادت أن ترجعها إلى أصل نشأتها، وأن تكون حركة اجتماعية فقط لا سياسية، وهذا ما لم يتحقق. وأيضا فلا ينبغي أن يؤمل الناس كثيرا من هذه الحركة التي لم تنشأ أصلا نشأة سياسية ولم تكون تكوينا كافيا ولم تكن لها اهتمامات في هذه المجالات المختلفة، وإنما يحمد لها ما قدمت من الخير ويسأل الله أن يوفقها فقط. كثير من المسلمين يتصورون عندما ينادي الدعاة بتطبيق الشريعة الإسلامية أن معنى التطبيق هو قطع أيدي السارق وجلد الزاني، والحكم في المرأة أن لا تخرج من بيتها إلا إلى قبلها كما رأينا ذلك في أفغانستان عند طالبان، فهل هذا التصور صحيح؟ الجواب لا، هذا التصور غير صحيح، وهو من التصورات المبتورة مقطوعة الرؤوس. الإسلام أكبر من هذا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإقامة الحدود علاج فقط لأمراض تريد دولة الإسلام أن لا تقع أصلا. إذا قامت دولة الإسلام فستسعى لأن لا توجد هذه الأمراض حتى تضطر إلى الحدود. ولذلك فمثلا حد الردة هذا حد من الحدود لم تعرف إقامته في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمان أبي بكر ولا في زمان عمر ولا في زمان عثمان ولا في زمان علي. هو حد من الحدود الثابتة المقررة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنها لم يعرف أن أحدا ارتد فاستتيب فلم يتب فقتل. يرتد الناس فيتوبون ويرجعون أو لا يرتدوا أصلا. الذين يدخلون البرلمان يقسمون على حماية الدستور والقانون، أليس ذلك تحاكما إلى الطاغوت؟ الجواب لا، إن ما هذا من باب الضرورات، وقسمهم لا يلزمهم، بل هو مثل أيمان البيعة التي كانت في زمن بني أمية وبني العباس، وقد قال فيها مالك رحمه الله ألا لا طلاق في إغلاق، ألا إن أيمان البيعة غير لازمة. وعندما أراد العباسيون تعزيره على ذلك أركبوه حمارا وطافوا به في المدينة وجلدوه 70 صوتا، فجعل إذا مر بملئ يقول من كان يعرفني فقد عرفني ومن كان لا يعرفني فأنا مالك بن أنس، ألا لا طلاق في إغلاق، ألا إن إيمان البيعة غير لازمة. هذا السؤال عن قول الصاوي بأن الأخذ بظاهر الكتاب والسنة أصل من أصول الكفر. جواب أن هذا الكلام غير صحيح أصلا، وأنه أيضا مع ذلك غير أديب، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرسل إلينا الرسول صلى الله عليه وسلم بالألغاز، وإنما أرسله إلينا بالوحي المبين الواضح الميسر للذكر الذي قال فيه ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ولم يكن ليرسل إلينا بأمور لا نفهمها ولا تصل إليها عقولنا، ولكن الكلام إنما هو فيما يتخيل الإنسان أنه ظاهر النص وليس كذلك. فمثلا كثير من الناس إذا سمع إثبات صفة من صفات الله سبحانه وتعالى انطبع في ذهنه اتصاف المخلوق بذلك، فدعاه هذا إلى التشبيه والتجسيم، وهذا ليس هو ظاهر الآية وإنما هو التصور الذي في ذهنه هو فقط. فلذلك الغلط من فهمه هو لا من النص، ومن أجل هذا يجب عليه أن يعلم أن الذي فهمه هو غير معنى الآية وغير ظاهرها، بل هو فهم اتصاف الخالق بصفة المخلوق على هيئة اتصاف المخلوق بذلك، وهذا مخالف لمعنى النص ومخالف لظاهره. إن بعض أهل العلم يثبت لله العين والقدم والرجل وبعض الصفات الأخرى، فما هو صواب هذا القول؟ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الجواب أن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وأنه لا يمكن أن يكون له مثل لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا يمكن أن يعرف إلا عن طريق الخبر، وقد أخبرنا عن نفسه بهذه الصفات فنحن نؤمن بها كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وهذا واجب على كل مسلم. وعلى هذا يجب عليه أن يؤمن بأنها لا تشبه صفات المخلوقين، وأن الله سبحانه وتعالى له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين، فكما له ذات لا تشبه ذواتهم فكذلك له صفات لا تشبه صفاتهم. والقول في بعض القول في الصفات كالقول في الذات، والقول في بعض الصفات كالقول في بعض